Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة من. أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميدي آن بودكاست. مرحبا. أهم الأحداث في عناوين: تسليح إيران للبوليزاريو يطغى على اجتماعات الوزاري العربي قبل القمة العربية. الجزائر مستضيفة الموعد رفضت إدراج المقترح المغربي رغم تأييده الواسع عربيا. مصادر إعلامية موثوقة تكشف توجه الجزائر إلى مضاعفة ميزانية تسليحها بتوقيع على اتفاق ضخم مع موسكو بقيمة 12 مليار دولار رغم تنامي القلق الأمريكي. لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعود إلى رئاسة البرازيل متفوقا على منافسه اليميني المتطرف جاير بولسونارو. الرئيس اليساري المنتخب يشدد في خطاب النصر على الحاجة إلى السلام والوحدة. إلى تفاصيل. بالجزائر العاصمة اختتمت أمس أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر اعتبارا من يوم غد، بحسب تصريحات للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي. فإن الاجتماع أنهى مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل توافقي، تمهيدا لالتئام القمة العربية يومي فاتح وثاني نوفمبر المقبلين. لم يسبق لإيران وتدخلاتها أن حضرت في أي قمة مثل هذه القمة. موقف الجزائر الرافض لإدراج المقترح المغربي بإدانة تسليح إيران لجبهة البوليزاريو بالدرونات الحربية ضمن جدول الأعمال أكد حسب الخبراء دعم الدولة المضيفة لتغلغل النفوذ الإيراني بشمال إفريقيا والشرق الأوسط. كيف نعلق على رفض دولة واحدة على ما تجمع عليه كل الدول لا سيما بلدان الخليج العربي؟ من مراكش نستمع لمحمد النشطاوي أستاذ العلاقات والقانون الدوليين بجامعة القاضي.
أظن بأن الجزائر تناقض نفسها بنفسها، خصوصا وأنها وضعت شعار لم الشمل والعمل على توحيد الأمة العربية، خصوصا في ظل هذه الظرفية المتسمة بعديد الأزمات، الأزمة الروسية الأوكرانية، أزمة تداعيات كورونا، عدد من الأزمات في العالم العربي، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، لكنها تناقض نفسها في ظل إصرارها على عدم إدراج النقطة المتعلقة بالعلاقات مع إيران وكذلك بالطائرات المسيرة التي تمد البوليزاريو بها. وهذا يبين إلى أي حد أن نظام المرادية يعيش انفصاما في الشخصية، على اعتبار أنه يرفع شعارات وفي نفس الوقت يناقضها، وبالتالي هذا ما سيؤدي بشكل كبير إلى مزيد من التفكك في العالم العربي وانقسامه، خصوصا وأن مسألة إيران وتسليح حزب الله للبوليزاريو هي مسألة فيها توافق كبير، وأن الموقف الجزائري يعتبر شادا فيما يتعلق بهذه النقطة.
رغم القلق وتحذير الأمريكيين للجزائر من صفقات التسلح مع روسيا، تبدو الجزائر ماضية في هذا التوجه. نقلا عن مصادر إعلامية موثوقة، فإن النظام الجزائري بصدد التفاوض مع روسيا لتوقيع اتفاق إطار ضخم للتسلح يغطي العشر سنوات القادمة، قيمته تتراوح بين 12 و17 مليار دولار. الاتفاق قد يرى النور خلال زيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا شهر دجنبر القادم. تقرير نهى يوسف.
اتفاقية إطار تتراوح قيمتها ما بين 12 و17 مليار دولار بلائحة مشتريات مثيرة للاهتمام: غواصات، طائرات شبح وأخرى مقاتلة من طرازات سخايا المختلفة، قاذفات وطائرات رادار، فضلا عن أحدث أنظمة الدفاع الجوي من شاكلة S-400 وفايكينغ. علاوة على ذلك، سيمكن الاتفاق الإطار في حال توقيعه الجيش الجزائري من الاستقلالية في الصيانة وقطع الغيار والذخيرة، مع مشروع ضخم يحمل اسم قائد الأركان سعيد شنقريحة يرمي إلى نقل الإنتاج إلى الجزائر في بحر السنوات الثلاث المقبلة. صفقة جديدة أضخم من تلك المبرمة العام الماضي بقيمة 7 ملايير دولار ستصب الزيت على نار القلق الأمريكي الذي ما فتئ أعضاء الكونغرس بتياريه الجمهوري والديمقراطي الديمقراطي يعبرون عنها. هو تطور خطير توقعه المؤسسة العسكرية الجزائرية، كما يوضح الإعلامي والناشط الجزائري وليد كبير.
المسؤولين على صفقات السلاح مع الحكومة الروسية هم أفراد عسكريون المنتمون إلى وزارة الدفاع، وعلى رأسهم قائد الأركان سعيد شنقريحال. هذا تطور خطير للغاية فيما يخص ملف العلاقات الجزائرية الأمريكية. يرى المشرعون الأمريكيون أن التعاون ما بين الجزائر وروسيا دعم قوي لروسيا ضد أوكرانيا، يهدد من خلال ذلك النظام العالمي.
مشتريات عسكرية هامة تفسر ربما رفع مخصصات الدفاع الجزائري في ميزانية العام القادم بمئة وثلاثين بالمئة لتصير الأكبر قاريا، غير أن توصل الجزائر بهذه الأسلحة في الوقت المحدد يعترضه عائقان تفيد المصادر الصحفية. الأول هو أن مصانع السلاح الروسية تتعرض لضغط هائل الآن بسبب الحرب على أوكرانيا، والتي جرت على موسكو عقوبات غربية غير مسبوقة تقود إلى العائق الثاني. فإلى حدود فبراير 2022 كانت الجزائر تدفع مقتنياتها من السلاح الروسي بالدولار، وهو ما لن يكون ممكنا عمليا مع عزل أبرز البنوك الروسية عن نظام سويفت، بما يحد من المبادلات بالورقة الخضراء مع روسيا.
في تونس أعلنت جبهة الخلاص الوطني تحركها لتحقيق ما أسمته التعبئة السياسية من أجل العودة للديمقراطية وحماية الحريات. رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي قال إن تونس تعيش أزمة عميقة وتحتاج لقيادة متبصرة. خلال تجمع لأنصار الجبهة بالجنوب التونسي، أوضح الشابي بأن أعضاء الجبهة انطلقوا منذ أمس في سلسلة تحركات بكامل الولايات التونسية بهدف التعبئة السياسية. بنسبة 50.83% انتخب البرازيليون الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبرازيل، فوز بفارق ضئيل عن منافسه الرئيس اليميني المتطرف منتهي الولاية جاير بولسونارو الذي حصل على 49.17% من الأصوات وفق النتائج الرسمية شبه النهائية. في خطاب النصر أعلن الرئيس المنتخب الذي رحب العالم بعودته أن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة، مضيفا أن البرازيل عادت إلى الساحة الدولية. في المتابعة محفوظ ولد السلك.
في سن 77 يعود لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى القصر الرئاسي في برازيليا بعدما انتخب سابقا لولايتين رئاسيتين بين العامين 2003 و2010، ما يشكل سابقة في التاريخ الحديث للبرازيل. من يوصف بالشخصية المرجعية في اليسار الأمريكي اللاتيني شدد في خطاب النصر على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة، مؤكدا أن البرازيل عادت وأنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ. خطيب مفوه ذو كاريزما قوية في نظر أنصاره قريب من الشعب، وبالنسبة لمعارضيه هو رمز للفساد. الابن الأصغر بين 8 أطفال ينحدر من عائلة مزارعين فقراء، عمل ماسح أحذية وبائعا متجولا ثم عامل تعدين، وهو أول رئيس برازيلي ينتمي إلى طبقة العمال. في مدن برازيلية كبرى احتفى أنصار من أخرج نحو 30 مليون برازيلي من براثن البؤس خلال ولايتيه الرئاسيتين، لكنه لم يستطع إنقاذ نفسه من دخول السجن. نفذ عقوبة سجنية بتهمة الفساد خلال 2018-2019 قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.
حظيت هذه الانتخابات الرئاسية باهتمام دولي كبير نظرا لأهمية البلد على مستويات عديدة ولأهمية المتنافسين وانتمائهما لعالمين متناحرين إيديولوجيا، إلى درجة أن البعض وصفهما بالنقيضين. حتى الآن يلتزم المنهزم بالصمت، أما الفائز ففي مهمة محفوفة بالعراقيل. نقرأ ما أفرزته هذه الرئاسيات مع عبد الواحد أجمير خبير شؤون الإيبيرية والأمريكية اللاتينية من الرباط.
لم يسبق لأي انتخابات أخرى في البرازيل منذ عودة الديمقراطية أن سجلت هذا التقارب في النتائج، وهذا يبين درجة الانقسام داخل المجتمع البرازيلي. نحن نتحدث عن أكثر من 150 مليون ناخب وعن رابع أكبر ديمقراطية في العالم، ونتحدث عن نسبة مشاركة تجاوزت 80%. كل هذا يعطي لفوز لولا دا سيلفا مصداقية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، ولكن التقارب في النتائج والصمت الذي يحتفظ به لحد الآن كان جاير بولسونارو يخلق نوع من الترقب، خصوصا وأنه لم يهنئ منافسه بالانتصار. ونتذكر أنه على امتداد الحملة الانتخابية كان ينتقد تقنية التصويت الآلي المعمول بها، ويذكر بأنه لن يقبل بالنتائج إذا شابتها خروقات. لولا دا سيلفا يعي بكل هذا، بحيث إنه في الخطاب الذي تال الإعلان عن النتائج لم يذكر في أي مرة خصمه السياسي، وإنما كان تركيزه على السياسة الداخلية والخارجية التي سينهجها.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.